صاحبة ضاعفها وأدخله بها الجنة، كما في قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، يعني يجعلها أضعافا مضاعفة حتى يستحق بها الثواب. أما النوع الثالث من أنواع الشفاعة فهو شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم استحقوا النار أو أمر بهم إلى النار فيدخلون الجنة بعدما أمر بهم، وكأنهم من أهل التوحيد ولكن معهم سيئات ومعهم ذنوب من الكبائر التي توعد عليها بالعذاب أو التي توعد عليها بنفي الإيمان أو بعدم دخول الجنة، ولكن أن فضل الله تعالى ورحمته تعم عباده الذين يشملهم اسم الإيمان واسم التوحيد واسم الاستجابة، أمر بهم إلى النار ولكن يشفع لهم لكونهم من أمته فيدخلون الجنة. هذا نوع ثالث من أنواع الشفاعة. أما النوع الرابع فهو الشفاعة لأهل الجنة في أن يدخلوها عندما يقفون عند أبواب الجنة، لا يدخلون حتى يستفسح لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأول من يستفسح بعد الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، فيقول خازن الجنة: بك أمرت ألا أفسح لأحد قبلك، فهو يستأذن ويشفع إلى ربه في أن يفتح أبواب الجنة فيدخلها أهلها مع سعة أبواب الجنة. قد ذكر أن للجنة 8 أبواب ولكن ما سعة الباب. ورد في الحديث أن ما بين مصراعي الباب مسيرة 40 سنة، ما بين مصراعيه وليأتين عليه يوما وهو كغيظ من الزحام من كثرة من يدخل مع تلك الأبواب 8. الباب الواحد سعته 40 سنة، ليس 40 يوما بل ولا 40 شهرا بل 40 سنة. ما مقدار ذلك الله أعلم بمنتهاه، ومع ذلك يأتي عليه يوم الله أعلم بمقدار ذلك اليوم وهو كغيظ من الزحام من كثرة من يدخل منه من هذه الأمة ومن غيرها. أما النوع الخامس من الشفاعة فهو شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ومنهم عكاشة بن محصن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أهل الجنة من يدخلها بغير حساب ولا عذاب 70,000، لما قال الله له: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم، يعني كأنه شفع له أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ومنهم أيضا غيره. أما النوع السابع من أنواع الشفاعة فهو الشفاعة لقوم من أهل الجنة أن يزاد في ثوابهم. قد دخلوا الجنة ولكن مراتبهم نازلة، فيشفع لهم أن ترفع مراتبهم وأن يعطوا أجرا وأن يزاد لهم في الثواب وفي مضاعفة الجزاء. هذا النوع من الشفاعة اعترفت به المعتزلة الذين أنكروا بقية الشفاعة. وذلك لأن إنما أنكر شفاعة من يخرج من النار أو من يحرم أو من يستحق النار. أما أهل الجنة فأقروا بأنه يكون فيها شفاعة في رفع المنازل ونحوها. أما النوع السابع من الشفاعة الخاصة وهو آخر الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم فهو الشفاعة في قوم استحقوا النار ودخلوها في أن يخفف عنهم من عذابها. من ذلك شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنهم من العذاب. ذكر في الحديث أنه يستحق أن يكون في الدرك الأسفل من النار لأنه عرف التوحيد ولكنه لم يقبله، وعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يتبعه، ولكن بسبب نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وحياطته له، وبسبب أنه مكنه من أن يدعو إلى الله وقال له صرح بما تريد فأنا أنصرك، فنصره وآواه حتى بلغ الرسالة، ولم يتجرأ المشركون على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي طالب. فبسبب نصرته لذلك خفف عنه العذاب، فأصبح في ضحضاح من نار ولكن ليس ذلك بهين، بل قد ذكر أن ذلك الضحضاح تغلي منه دماغه ويرى أنه لا أحد أشد منه عذابا وهو أخفهم. وقد ورد أن أخف أهل النار من يكون له شراك من نار يغلي منه دماغه. الشراك السير الذي تربط به النار، سير من النار في رجله في قدمه، ومن شدة حرارته يحمد جسده كله حتى أن دماغه يكون له غليان من شدة حره. ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه وإنه لأخفهم. نأخذ من هذه الأنواع ميزة وفضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم، حيث خص بأنه الذي يشفع هذه الأنواع من الشفاعات، يعني الشفاعة العظمى التي هي لإراحة الناس من الموقف، والشفاعة الثانية التي هي في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخل الجنة، والشفاعة الثالثة التي هي في قوم استحقوا النار أو أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، والشفاعة الرابعة التي هي في قوم في أهل الجنة أن يفتح لهم وأن يدخلوها، والشفاعة الخامسة التي هي في بعض أهل الجنة أن ترفع مراتبهم وأن يزاد في ثوابهم، والشفاعة السادسة التي في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وسابعة في بعض أهل النار أن يخفف عنهم من عذابها. هذه أنواع من الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت شفاعة أو نوع من الشفاعة ليس خاصا به بل يشفع غيره من الملائكة وغيرهم، وهو أعم أنواع الشفاعة، ولعلنا نؤجلها إلى الأسبوع الآتي إن شاء الله، ونكتفي بهذا فنقرأ في
المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الاستشفاع في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق. فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليه. فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليه وبين قوله بحق نبيه أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليه أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم. وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع.
فهنا رد على الذين يسألون الله تعالى بحق المخلوقين ويقولون إن المخلوق إذا كان مقربا عند الله فله منزلة وله حق على الله وله رضا، فهو إذا سألناه بحق نبيه أو بحق الولي فلان يجيب دعاءنا. فيقول أحدهم: أسألك بحق نبيك، أسألك بحق الولي فلان، أسألك بحق عبدك فلان عليك. وهذا كما سمعنا اعتداء في الدعاء. الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. المعتدين في الدعاء هم الذين يدعون بإثم أو يدعون بذنب أو يدعون بشيء لم يشرع لهم. ولا شك أن هذا لم ينقل، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم سألوا بحق مخلوق أو توسلوا بحق مخلوق، لا بحق فلان ولا بجاه فلان ولا غير ذلك. فالمحذور فيه أمران: أولا أنه حلف بحق مخلوق، والحلف بغير الله شرك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فإذا قال بحق فلان أو بالنبي أو بالولي أو بجاه فلان أو بشرفي أو بحياتي أو بحياتك يا فلان أو ما أشبه ذلك على وجه التأكيد اعتبر قد حلف بمخلوق، فيكون هذا تعظيما لذلك المحلوف به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأصنام ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فأمرنا أن نتجنب الحلف بالآباء كما كان المشركون يحلفون بآبائهم أو بأمهاتهم أو بأصنامهم في قولهم واللات والعزى ونحو ذلك. وثبت أنه قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، كأنه أشرك فأمر بأن يجدد التوحيد ليبطل الاعتقاد بأن اللات والعزى معظمة أو أنها تستحق التعظيم. فكذلك إذا حلف بالولي فلان بعلي أو بحسن أو بحسين أو بعيدروس أو بابن علوان أو كذا وكذا فإن هؤلاء مخلوقون لا يجوز الحلف بهم. كذلك أيضا سؤال الله تعالى بحق المخلوقين، وذلك لأنه ليس لأحد حق على الله تعالى إلا ما أحقه على نفسه. يتكرر في كتب هؤلاء القبوريين وعلى ألسن دعاتهم حديث مكذوب، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا كذب مكذوب لا أصل له، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يأمره بأن يسأل الله بجاهه، وهو الذي يحب التواضع والذي يعرف ربه أن ربه هو الذي يستحق التعظيم. لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، فكيف يقول اسأل الله بجاه فإن جاه عند الله عظيم. فإذا الذين يقولون أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك أو بحق الولي فلان أو بجاه الولي فلان، هؤلاء قد أشركوا. لماذا؟ لأنهم عظموا هذا المخلوق وحلفوا به وجعلوا لله حقا وجعلوا له حقا على الله، جعلوا له حقا. معلوم أن الله تعالى هو الذي يتفضل على العباد، ليس أحد يملك من الله شيئا، وليس لله حق على أي مخلوق، بل هو الذي له الحق عليهم. أما حديث معاذ الذي سمعنا فالحق فيه حق تفضل حق تكرم، قوله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق وجوب، حق علينا على العباد كلهم، حق لله تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا ليس حق وجوب بل هو حق تفضل حق تكرم، وذلك لأنه الذي وفقهم وأنعم عليهم ثم هو وعدهم وهو لا يخلف الميعاد، وعدهم أن من وحده فإنه يثيبه وينعمه، وأنه لا يعذبه إذا مات على التوحيد الصحيح الصادق. هذا حق تكرر، وإذا كان كذلك فليس خاصا بنبي ولا بولي ولا بغيره. يقال إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم حق على الله فأنت كذلك لك حق، فأتي بسببه. أنت لك حق على الله، حق تكرم، فأتي بسببه، وهو أن توحد الله ولا تشرك به شيئا ولا تلتفت بقلبك إلى أي مخلوق ولا تتعلق على سيد ولا على ولي ولا على شفيع ولا على غيرهم. تعلق بربك حتى يرحمك وحتى ينعمك ولا يعذبك، فبذلك تكون من الذين استحقوا هذا على الله حق تكرم. البيت الذي سمعنا يؤيد أن هذا حق تكرم، وهو قولهم ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا ساعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فيقول هذا الشاعر إن العباد ليس لهم عليه حق، يعني حق وجوب، وأن سعيهم وأعمالهم الصالحة لا تضيع، بل هي محفوظة يحصيها الله ثم يوفيهم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا حق تكرم، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، لا يعذبهم ظلما، إنما يعذبهم عدلا، لكونهم يستحقون العذاب، أو نعموا فبفضله، يعني هو الذي تفضل عليهم وهداهم، فهدايته لهم نعمة. لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهم يستحقون العذاب ولا يكون ظالما لهم، ولو أنه أنعم عليهم لكانت نعمته عليهم أفضل من أعمالهم. فإذن يبقى علينا هذا الحديث الذي يكثر ما يستدلون به القبوريون، وهو الحديث الذي روي عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا خرج من بيته يقول اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا فاني لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعه، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، اسالك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي جميعا، انه لا يغفر الذنوب الا انت. يقوله في طريقه الى المسجد. والجواب اولا ان هذا الحديث فيه ضعف، حيث انه روي عن في طريقه او في اسناده عطيه بن سعد العوفي وهو ضعيف، ثم على تقدير صحته لا دلالة فيه، فليس معنى حق السائلين يعني جاههم، جاه الناس كلهم سواء، ولو كان كذلك لقال أسألك بحق النبيين أو بحق الأولياء أو بحق فلان وفلان من الأولياء كعبد القادر أو البدوي أو نحوه، ولكن قال بحق السائلين. وما هو حق السائلين؟ هو ما وعد الله من سأله بالثواب. حق السائلين على الله أن يجيبهم، حق السائلين العاملين أن يجيبهم وحق العاملين أن يهيبهم، فهذا هو حقهم الذي يسألونهم الله به. فكأنك تقول: يا ربي أسألك بما جعلته حقا على نفسك لمن سألك أن تجيبه، فأنا من جملة السائلين، فأجب سؤالي وأهبني على أعمالي. فأنا حق السائلين كلهم، كنت أنت من السائلين. يقول: يا ربي أنا من جملة السائلين، وقد جعلت للسائلين عليك حقا بقولك ادعوني أستجب لكم، وبقولك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإذا أنا من السائلين، فأسألك بما جعلت حقا على نفسك وبما وعدت السائلين أن تجيبهم. أين في ذلك توسل بجاه؟ أين في هذا توسل بحق مخلوق؟ ليس فيه توسل بحق مخلوق. إذن فكيف يتعلق بهذا القبوريون الذين يدعون فلانا وفلانا ويقولون إن هؤلاء من جملة الذين أمرنا بأن نتوسل بحقهم وأن نسأل الله بحقهم؟ فلا يغتر بمن يستدل بهذا الحديث على أنه دليل في جواز السؤال بحق الأموات أو بحق الأولياء أو غير ذلك، فليس فيه أي دليل. وقد أورد العلماء هذا الحديث في الرد على من استدل به من القبوريين، في الرد على المشركين الذين جعلوه طعنا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي يمنع من السؤال بحق المخلوق. السؤال بجاه مخلوق أيا كان، فكل من دعا مع الله معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا. فيقولون هذا دليل على أنه يجوز السؤال بحق المخلوق. أين فيه السؤال بحق المخلوق؟ إنما فيه السؤال بما جعل الله، يعني كأنه يقول: أنت وعدت السائلين أن تجيبهم، فأنا من جملة السائلين فأجل سؤالي. فلا دلالة فيه على شيء مما يتعلقون به. نواصل.
وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. وتارة يقول: بجاه فلان عندك، أو يقول: أتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة يقول: اتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاء. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه.
قد ذكروا الدليل على أنه لا يجوز الإقسام بمخلوق على الله تعالى في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله معناه إلزام الله تعالى بشيء، كأن يقول أقسمت عليك يا رب أن تفعل كذا. لا شك أن هذا جرأة كبيرة على الله. كيف تلزم ربك بشيء؟ كيف تلزمه وتقسم عليه بأن يفعل شيئا وهو الذي يتصرف في العباد؟ وما ورد في ذلك إنما هو على وجه المثل، على وجه المثل. الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا بيان أن هناك من هو متواضع لله تعالى، لو قدر أنه طلب ربه ولحظ طلبه لا أجاب دعوته، ولكن ليس فيه أنكم تقسمون على الله فتقول أقسمت عليك أن تنزل المطر، أقسمت عليك أن تشفي المريض، أقسمت عليك أن تنبت النبات. هذا لا يجوز لما فيه من التصرف لله ومن إلزام الرب سبحانه بما لا يملكه العبد. العبد لا يملك إلا الدعاء، فيقول فيسأل ربه ما يحبه، يقول يا ربي نحن الفقراء وأنت الأغنياء فأنزل علينا غيثك، يا ربي نحن المذنبون وأنت العفو فاعف عنا، وما أشبه ذلك. هذا المراد بالنهي عن الإقسام على الله. من أراد التوسع في الأدلة فليقرأ بشرح الباب الذي ذكرنا في آخر كتاب التوحيد، وكذلك في شرح فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد، باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى. أما سؤال الله تعالى بحق مخلوق فإن هذا أيضا قد ذكرنا أنه لا يجوز، وأن المخلوق ليس له أي حق على الله، ولكن قد يكون السائل أراد بذلك محبة ذلك العبد، فيكون سأل الله تعالى وتوسل إليه بعمل صالح. والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة من الأسباب لإجابة الدعاء ولقبوله. وقد ذكروا لذلك أمثلة، فمثلا إذا قلت يا ربي أسألك بأني عبدك الذليل، أسألك بأني مصدق بوعدك ووعيدك، أسألك بأني أقضي ما عملته لك من الصالحات، فهذه توسلات مباحة يرجى بذلك قبول الدعاء بها. وكذلك إذا توسلت بمحبة أولياء الله فإن ذلك فيه أيضا وسيلة لإجابة الدعاء، كأن تقول أسألك بأني أحبك وأحب نبيك وأحب عبادك الصالحين، أسألك بمحبتي لك ومحبتي لهم أن تجيب دعوتي أو أن تقيل عثرتي أو ما أشبه ذلك. أو تقول أسألك بإيماني بك وتصديقي لنبيك واتباعي لشريعته وإيماني بما جاء به وتصديقي بكتابك وعملي به ونحو ذلك، تتوسل إلى الله تعالى بأعمال صالحة قد عملتها وأنت صادق فيها، فإن هذا فيه وسيلة إلى الله بأعمال خيرية، والله تعالى يجيب من هو أهل للإجابة إذا كان صادقا فيما قاله، سواء فيما قاله بقلبه أو فيما قاله بلسانه. هذا هو السؤال بالمخلوق، يعني السؤال بحق فلان المخلوق هذا لا يجوز كما تقدم، وأما السؤال بحبه أو باتباعه أو بالسير على نهجه أو بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم أو بعمل من الأعمال الصالحة فذلك أيضا فذلك من الوسائل التي تكون مؤثرة في إجابة الدعاء، إجابة دعاء الداعي. فإذا توسل بها العبد إن شاء الله رجع إجابة دعوته، ولكن عليه مع ذلك أن يجتهد في الأدعية النبوية وفي الأعمال الصالحة، والأدعية النبوية فيها كثير من ذكر الأعمال الصالحة. فمثلا إذا قلت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني توسلت بأنك ملتزم بعهد الله وبوعده ما استطعت، فذلك من الأسباب. كذلك إذا قلت أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك، كأنك تقول أسألك أن ترزقني عملا صالحا أكون به محبوبا لك ومحبا لك وما أشبه ذلك. هذه أدعية نبوية وأدعية فيها توسل بأعمال صالحة ودعاء بالأعمال الصالحة أو التوفيق لها. لم يرد عن السلف رحمهم الله أنهم قالوا أسألك بحق فلان أو بحق عبد القادر أو بحق السيد البدوي أو بحق ابن عباس أو ما أشبه ذلك. يبقى ما سمعناه من توسل عمر رضي الله عنه بالعباس، وكثيرا ما يستدل به القبوريون فيقولون كيف تعيبون علينا أن نتوسل بالصالحين وهذا عمر توسل بالعباس. نقول تأملوا قصة عمر حتى تعرفوا ما فعله وما فعلتموه والفرق الكبير بين فعلكم وفعله. عمر رضي الله عنه لما أصابهم الجذب كان العباس بن عبد المطلب أولا كبير السن، ثانيا تقيا زاهدا، ثالثا قريب الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل هذه الأسباب قدموه ليدعوا. فقال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتفتينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فأفتنا، يعني نتوسل بدعائه. هو حي بين أيديهم، قدموه ليؤمن على دعائه ليسأل الله تعالى، فكأنهم يقولون اللهم تقبل دعاءه فإنه من عبادك الصالحين. يجوز في كل وقت أن إذا خرجنا مثلا نستسقي نطلب المقار، أن نختار أتقانا ونقدمه ونأمره بأن يدعو ونؤمن على دعائه، فإنه أولى وأقرب إلى إجابة دعائنا. ونقول يا ربنا هذا عبدك الصالح قدمناه ونحن نؤمن على دعائه، نسألك أن تجيب دعوته لنا، نسألك أن ترحمنا بدعائه وبدعائنا. هذا ليس فيه محذور أي توسل بغير الله فيه. هؤلاء القبوريون يتوسلون بالأموات. لو كان جائزا لو كان جائزا لما عدل عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر، كيف يعدل عنهما وهما أفضل من العباس؟ لما عدل عنهما إلى العباس دل على أنه استقر في علمه أنه لا يجوز التوسل بالأموات ولا بالغائبين، حتى ولو كانوا أنبياء، حتى ولو كانوا أولياء، حتى ولو كانوا شهداء أو صالحين. معلوم أن حمزة بن عبد المطلب أفضل من العباس وأقدم منه إسلاما، وقتل شهيدا في سبيل الله وهو مقبور عندهم بالمدينة، فلماذا لم يذهبوا إلى قبره؟ ولماذا لم يتوسلوا به ويقولوا نتوسل إليك بحمزة بن عبد المطلب؟ ولماذا لم يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا يا محمد استغفر لنا؟ فإذا لا دلالة في أنه يجوز الاستسقاء بالولي الميت أو الولي الغائب بخلاف الحي السوي الحاضر الذي يدعو ويؤمنون على دعائه ويسألون ربهم أن يجيب دعاءهم معه، فهذا لا محذور فيه، وهو الذي فعله العباس. وقد رأينا وقرأنا لكثير من القبوريين الذين يؤيدون دعاء المخلوق أو التوسل بالمخلوق الميت، كالنبهاني مثلا في كتابه الذي يسمى شواهد الحق، وكذلك ابن علوي المالكي الموجود الآن، وغيرهم من الذين يغالون في دعاء الأموات أو يزينونه، يقولون إن عمر عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أنهم إذا لم يجابوا بدعائه وبتوسله يسوء ظنهم فيه ويكذبونه ويدعون أنه لا يستجاب دعاءه ويدعون أنه لا ينفع التوسل بحي وما أشبه ذلك من التشكيكات. هكذا يتعلل النبهاني ونحوه. نقول إذا كان كذلك في عهد عمر فلماذا لا يكون هذا في عهدكم؟ لماذا تعدلون عنه؟ تعدلون عن الأحياء إلى الأموات؟ ألا تخافون أنكم إذا عدلتم عنه وإذا طلبتم النبي ولم يجبكم ولم يستجب دعاءكم أن الناس وكذلك العامة يسيئون الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لا يستجاب دعاءه؟ إذا كان هذا محذورا في عهد عمر فهو محذورا في عهدكم. وعلى كل حال فلا يغتر بما يلفقونه مما يستدلون به على أنه يجوز دعاء الأموات أو التوسل بهم أو الاستشفاع بهم، ويستدلون بمثل هذه ولا دلالة فيها.
وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصفة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصفة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجهه، فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فيحد له حدا فيدخلهم الجنة فالأمر كله لله كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء وقال تعالى ألا له الخلق والأمر فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. وفي الصحيح أيضا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبة بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء فما الظن بغيره. وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء.
الكلام الأول يتعلق بقول الإنسان أسألك بكذا، فإذا كان الذي سألت به عملا صالحا فهو وسيلة والله تعالى قد أمر بها، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اجعلوا بينكم وبينه وسيلة والوسيلة ما يوصل إليه، وقد فسرت بأنها الأعمال الصالحة يتوصل بها العبد إلى ثواب ربه وإلى جزيل وعظيم أجره. فإذا أنت تقول مثلا أسألك يا ربي بحق أعمالي أو بحق إيماني أو بحق تصديقي، فتجعل ذلك وسيلة تقربك إلى رضا الله فهذا جائز. وإذا قلت مثلا أسألك بإيماني بنبيك أو بمحبتي لك أو بمحبتي لعبادك الصالحين فأنت تتوسل بأعمالك الصالحة، فهذا توسل بأعمال صالحة عملتها تكون سببا في فوزك وسعادتك. أما إذا توسلت بمخلوق بأن قلت أسألك بحق عبدك أو بحق رسولك مثلا أو بشرفي أو بحق آبائي أو أجدادي أو أسلافي، فهذا توسل بمخلوق. فالتوسل الذي أمر الله به في قوله وابتغوا إليه الوسيلة هو السؤال بالأعمال الصالحة. سمعنا أن منها قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فسدت باب الغار عليهم، فعرفوا أنه لا ينجيهم إلا التوسل بأعمالهم الصالحة ودعاء الله، فتوسلوا. توسل أحدهم ببر والديه بكونه برا بوالديه، وقال بعد ذلك: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يعني مخلصا لك، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. توسل الثاني بعفافه بكونه تمكن من فعل الحرام، ولكنه تركه خوفا من الله، وهذا هذا ما دفعه من المال. وقال بعد ذلك: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك أو ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة قليلا. توسل الثالث بأمانته وبكونه مؤتمنا على ما لغيره، بحيث لم يأخذ من أجرة أولئك الأجراء شيئا رغم أنه تصرف فيها، فدفعها إلى أهلها أو إلى صاحبها، وذلك دليل الأمانة. وقال: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك أو ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فهذا أجاب الله تعالى دعاءهم لما توسلوا. هل قالوا نسألك بحق أوليائك؟ هل قالوا نسألك بحق عبدك فلان؟ بينهم عباد صالحون ورسل وأنبياءك موسى وعيسى وأيوب وهارون. ما سأل الله إلا بحق أعمالهم، فيجوز أن تسأل الله بإيمانك وبتصديقك وما أشبه ذلك. هذا هو التوسل المطلوب أو التوسل المشروع. وأما التوسل بحق مخلوق أو بجاه مخلوق ولو كان نبيا أو وليا فهو ممنوع، وهو من وسائل الشرك كما سمعنا. والحاصل أن الشفاعة ملك لله كما عرفنا، وإذا كانت ملك لله فلا تطلب من مخلوق، لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الشفعاء، ومع ذلك لا يشفع أولا حتى يستأذن على ربه فيسجد ويطيل سجوده فيقال له: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيبدأ بحمد الله كما تقدم في حديث أنس، ويحمده بمحامد يفتحها الله تعالى عليه. فذلك لا شك أنه لأجل أن يمجد ربه فيبدأ بتمجيد الله تعالى حتى يأذن له. مر بنا هذه الأدلة التي تدل على أن الملك ملك الله، وأنه عليه الصلاة والسلام مع ما خصه الله به ليس له ملك وليس له تصرف. سمعنا الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، نزلت لما أنه صلى الله عليه وسلم شج وجهه يوم الرحل وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه عن السرج، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، يعني أن الأمر ليس لك، وإذا لم يكن له من الأمر شيء في الدنيا فكذلك الأمر في الآخرة. وكذلك قوله تعالى في الآية الثانية، وهي أيضا في سورة آل عمران، ردا على المنافقين الذين يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الله: قل إن الأمر كله لله. الأمر كله لله، ليس لمحمد ولا لحسن ولا لعيدروس ولا لغيرهم من المخلوق. الأمر كله لله، وإذا كان لله فليطلب ممن هو له. كذلك أيضا الاستدلال بهذه الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أقاربه شيئا. يقول في هذا الحديث لعباس ولفاطمة ولصفية ولبني هاشم ولبني عبد مناف يقول أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله من شيء. يقوله لابنته يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، سليني مما لي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. لا، إذا كان لا يغني عنهم من الله شيئا، إذا كان لا يملك لعمه ولا لعمته ولا لأعمامه ولا لأعمام أبيه وأبناء أعمامه ولا لابنته، لا يملك لهم من الله شيئا، وأن الملك كله لله، فكيف يطلب وكيف يدعى؟ وإذا بطل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالعباس وكيف بالعلي وكيف بابن عباس وكيف بفلان وفلان ممن هو دونه ودونه بمراتب؟ فإذا الملك لله، فالطلب من الله، طلب الشفاعة من الله، وطلب الوسيلة، وطلب العبادة، وطلب الملك كله من الله. فإذا طلب العبد ربه عند ذلك أجاب الله تعالى دعوته.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفه، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنترها بين يديه ثم كلمهم قبلا. قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيطا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيط ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. قال: رب كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت، قال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجاه بالصحيحين أيضا. وفي ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه، وميز بين أهل النار وأهل الجنة.
يؤمن أهل السنة بالميثاق الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية، وهي قوله تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذه الآية فيها أن الله أخذ من ظهور بني آدم ذريتهم، وقد اختلف في المراد بالذرية المأخوذين، هل هم مأخوذون من ظهر كل إنسان أو كلهم من آدم؟ ظاهر الآية أنهم من ظهور بني آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم، أي من كل إنسان أخرج ذريته ثم كلمهم وخاطبهم وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ويكون هذا هو الفطرة التي فطر الله عليها الخلق، كما في قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فأخبر بأن الآدمي يولد على الفطرة، وإنما تتغير فطرته بسبب ما يتلقاه من أبويه أو من أقاربه أو من بيئته ومن ينشأ بينهم، وإلا فلو ترك كل أحد على فطرته لعرف ما خلق له، ولعرف ما أن له رب، ولعرف أنه مكلف، ولبحث بعد ذلك عن التكاليف التي أمر بها. ويؤيد هذا أن الفطرة هي الخلقة والابتداع، كما في قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا، فاطرها يعني منشئها ومبدعها وموجدها، فالله تعالى هو الذي فطر الخلق، يعني ابتدى خلقهم وأوجدهم على غير مثال سبق، فلما فطرهم على هذا كانوا بذلك مستعدين لمعرفته ولمعرفة ما خلق له. ولكن فرثتهم الصوارف وصدتهم الصدود واجتذبتهم الأهواء والأديان الباطلة التي تلقوها. هذا قول في هذه الآية. صحيح أن الله تعالى جعل للإنسان عقلا وفكرا، وبدون هذا العقل والفكر يسقط عنه التكليف. إذا سقط عقله، إذا سلب فكره، إذا سلب تفكيره وإدراكه، سقطت عنه التكاليف. ما دام أن معه فطرته ومعه عقليته فإنه مكلف. حتى ولو لم تأته الشريعة، حتى ولو لم يسمع بها، ولكنه إذا نشأ عاقلا عرف أنه ليس بمهمل، وأن هذا الكون كله لا بد له من موجد، وأن الذي أوجده لا بد له من حقوق على عباده، فيبحث بعد ذلك. ولما كانت الفطرة والعقليات لا يمكن أن تفصل الحقوق التي لله سبحانه، بعث الله الرسل وأنزل الكتب ليبينوا تلك الحقوق، فكأنه يقول: أنتم بفطركم وبعقولكم تعرفون أنكم مخلوقون وأن لكم خالق وأن لخالقكم عليكم حقوق، ولكن هذه الحقوق نحن نبينها لكم ونفصلها لكم، فنقول من حقوق الله كذا ومن حقوقه كذا ومما أمركم به كذا ومما نهاكم عنه كذا، فامتثلوا وإذا امتثلتم فإن لكم الثواب على كذا، وإذا لم تمتثلوا بل خالفتم فإن عليكم العقاب. هذه وظيفة الرسل، جاءوا مبينين لما في فطرة الإنسان ولما في عقليته من العلوم مفصلين لها. فهذا قول من الأقوال في هذه الآية. وقد دلت الأدلة على أن الله سبحانه جعل للإنسان معرفة بها يدرك ما أمامه وما خلفه، ولكن تلك الأدلة تتغير بتغير ما يفسدها وما يمازجها، إما من العلوم وإما من الأعمال وإما من الأشخاص. فكثير من العلوم تصرف الفطرة حتى يرى الحسنة قبيحا وقبيحة حسنة، وكثير من المجتمعات والمخالطات تصرف الفطرة، يفسد عليه زملاءه وأخلاءه وإخوته ومعاشره، يفسد عليه عقله، يفسد عليه فطرته، وينكس معرفته ويبقى لا يعرف إلا ما يألفه، لا يعرف أن الخير خير ولا أن الشر شر، فيستحسن القبيح ويستقبح الحسن. وكثير من الشبهات التي يروجها أهلها تفسد الفطرة أيضا، فينقلب فيها الحق باطلا والباطل حقا. ولو سلم الناس من هذه الأشياء لبقوا على فطرتهم. وعلى هذا فيقال إن دين الإسلام هو دين الفطرة، هو الدين الذي تشهد العقول السليمة بحسنه وملائمته. ولأجل ذلك تقدم أن أعرابيا أسلم لأول مبعي وقال: إني رأيت هذا الدين ما أمر بخير ما أمر بشيء. فقال العقل: ليس هو نهى عنه ولا نهى عن شيء. فقال العقل: ليس هو أمر به. وقد ذهب بعض المبتدعة إلى أن العقل له دخل في التحسين والتقبيح وجعله مقدما على الشرع، وهذا قول خطأ. ولو قيل بالتحسين والتقبيح العقليين، ولكن لا دخل للعقل فيما يخالف الشرع. إذا جاء الشرع وجاءت النصوص قدمت على ما تستحسنه العقول مهما كانت تلك العقول، فليس للعقل مدخل ما دام أن الشرع وجد نصا على حكم من الأحكام فيقدم حكم الشرع على جميع العقول. ومع ذلك فإن العقول الصريحة لا يمكن أن تخالف النقول والأدلة الواضحة الصحيحة. وقد ألف في ذلك ابن تيمية رحمه الله كتابا مشهورا سماه موافقة صحيح المعقول أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. صحيح المنقول يعني الأحاديث والأدلة الصحيحة، صريح المعقول يعني العقول السليمة، يعني أن العقول السليمة لا تخالف النقول الصحيحة. أما القول الثاني وهو ما ذكر في هذه الأحاديث فهو قول من الأقوال في معنى الآية، وإن كان الآية بينها وبينه نوع مخالفة، فهو ينص في هذه الأحاديث على أن الله تعالى لما أخرج آدم مسح ظهره واستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، الله تعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، ولما استخرجهم عرضهم على آدم فعرفهم وأقمره بأنهم ذريته وأنهم من سوف يخلق من صلبه وأصلها بأبنائه إلى يوم القيامة. ولبعض الروايات كما سمعنا أن الله استخرج أهل الخير وقال هؤلاء للجنة خلقتهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون، فميزهم وهم في صلب آدم بين منهم سعداء ومنهم أشقياء، وعلم أهل الجنة من أهل النار، وعلم من يعمل لهذه ومن يعمل لهذا. أشكل ذلك على بعض الصحابة فقالوا ما دام أن الله قد كتب علينا ونحن في صلب أبينا من هو من أهل الجنة أو من أهل النار فماذا نعمل؟ لا بد أن نكون إلى ما كتب لنا. فأخبر بأنكم مكلفون ومأمورون بالعمل، مأمورون بأن تعملوا، والله تعالى هو الذي يوفق كل إنسان لما خلقه له ولما كسبه عليه قبل أن يخلقه. وقرأ في رواية قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أهل الخير ييسرون لعمل يكونون به سعداء، وأهل الشر يوفقهم أو يخجلهم ويصرفهم فيعملون بعمل أهل الشر وأهل الشقاوة والعياذ بالله. ولكن مع ذلك كله فإنهم مأمورون ومنهيون ومكلفون بأن يمتثلوا هذا الفعل وبأن يتركوا هذا الفعل، ويعتبرون إذا فعلوا ذلك مطيعين، وإذا لم يتركوا ولم يفعلوا يعتبروا عصاة. على كل حال لا يستبعد أن الله سبحانه عندما خلق آدم أخرج ذريته كذب، لا يخفي عددهم إلا الله، كل من على وجه الأرض اليوم وكل من على وجه الأرض فيما سبق وكل من سيولد فيما بعد كلهم الله تعالى قد علم عددهم وقد علم أعمارهم وقد كتب أجالهم وقد عرف أوقاتهم، كما في قوله تعالى كل يعلم في قوله تعالى لن تعلم من الله يعلم ما في السماء والأرض، وكما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أول ما خلق القلم وأن القلم كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما هو كائن يعني من كل موجود ومن كل من سوف يوجد، خلقهم وخلق أعمالهم وعرف آجالهم وعرف أزمنتهم، فهو على ذلك قدير وعلى كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة. فيؤمن الإنسان بالأمرين، يؤمن بأن الله خلق الخلق واستخرج ذرية آدم قبل أن يوجدهم، ويؤمن بأن كل إنسان رزق فطرة وعقلا يعرف به الخير ويعرف به الشر، وأن تلك الفطرة هي التي غيرتها الأهواء والشهوات والمجتمعات، إما بقيت على حالتها وفطرتها وإما انحرفت وتغيرت، ولا يحمله ذلك على أن يعتمد على القضاء والقدر ويستسلم ويدع العمل، بل عليه أن يعمل كل ميسر لما خلق له.
ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه طور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق، فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على التقدير السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة والوقت على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي، وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرارهم بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي رتبها الله فيهم كالزمخشري وغيره، ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة.
في هذه الأحاديث أو في بعضها ما يفهم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد، وأن الذي خاطبها بقوله ألست بربكم هي الأرواح. من عقيدة أهل السنة أن الأرواح مخلوقة ليست قديمة كما تقوله الفلاسفة ونحوهم، بل هي مخلوقة خلقها الله بعد أن لم تكن، وذلك لأن الإنسان مركب من جسد وروح، الروح هي التي تحيا بها أجسادهم، وإذا خرجت الروح مات الجسد. فهل الروح مخلوقة قبل الجسد أو مخلوقة مع الجسد؟ الصحيح أنها مخلوقة عندما خلق الله الجسد، كلما خلق جسدا خلق له روحا، وكلما مات ذلك الجسد بقيت روحه إما معذبة وإما منعمة إلى أن ترجع إليه في الآخرة. وربما يأتينا شيء يتعلق بخلق الأرواح. وعلى كل حال الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فيها هناك من يقول إن الله أخرجهم من آدم وأخذ عليهم العهد وأشهدهم على أنفسهم وأنهم قالوا بلى. ولعلك أن تقول إننا لا نتذكر هذا الميثاق، ولا ندري ولا نعرف متى أخرجنا، ولا هل قيل لنا ذلك القول أم لا. فلذلك يقال إن هذه هي الفطرة، وأن هذا الإشهاد هو ما فطر عليه من المعرفة، وأن قوله بلى قولهم بلى شهدنا على أنفسنا، يعني شهدنا أن ربنا هو الذي خلقنا. فيكون ذلك خطابا للأرواح قبل خلق الأجساد. ومن العلماء من قال إن هذا وإن لم يتذكره كل إنسان لكنه حق واقع، وإن لم يكن هناك ذاكرة عند كل إنسان. ولعل القول الأول أن ذلك هو الفطرة التي فطر عليها هو الأقرب. ومن المفسرين من اقتصر على مدلول الأحاديث فجعل الآية مفسرة بالأحاديث، أن معناها أخرجهم من آدم وأشهدهم على أنفسهم وردهم في صلب آدم وأخرج منه أولاده وأخرج من أولاده أحفاده أن أولادهم، وهكذا تسلسلت الولادة إلى ما شاء الله تعالى إلى أن يحصل وجود من قدر الله خلقه إلى يوم القيامة. ومن العلماء المفسرين من اقتصر كما سمعنا على ذكر الفطرة، وأن المراد بالإشهاد هنا هو ما قذف في قلوبهم من المعرفة ومن الفطرة التي فطر الناس عليها. ومنهم من ذكر القولين، والكل مجتهد وكل اختار ما يناسبه. فالذين تخصصوا في النقول وفي الحكايات ونحوها اقتصروا على الميثاق الذي ورد في الاحاديث، والذين فسروا بالراي او فسروا بالاستنتاج ذكروا ايضا الفطره. والروايه التي فيها ان الله تعالى اشهدهم وانهم قالوا شهدنا وتكلموا، هذه يقول الشارح انها موقوفه ليست مرفوعة، ويمكن أنها مما نقل من كتب بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، إنما تقبل إذا وافقت النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ما جاء في كتاب الله تعالى. فعلى هذا نحن نعتقد معنى الآية إجمالا، وإذا ثبتت لنا الأحاديث اعتقدناها ووكلنا كيفيتها إلى الله سبحانه.
ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضي الله عنه وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمر. وتكلم فيه أهل الحديث ولم يحدده أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا: ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، دلهم لخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في السماوات والأرض: قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى هذا القتال وأطنف، وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه.
هذه أيضا أقوال في معنى الآية. قول أن معنى قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أن معناه كلما ولد مولود أخذ الله عليه العهد واستشهده، يعني بما فطر عليه، ليعرف أن له رب وأنه مربوب وأن عليه تكاليف. كل ما ولد مولود أخذ عليه العهد، وذلك لأن الله قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم، وبنو آدم جمع، يعني من كل آدمي من البشر أخذ الله من ظهره، يعني استخرج من ظهره من ولد ثم استنطقهم واستشهدهم. ويكون ذلك ما علمه أو ما أقام أمامهم من البينات والبراهين على أنه ربهم، على أنهم مربوبون والمربوب له رب، على أنهم مخلوقون والمخلوق له خالق. وأما القول بأنهم استنطقوا لما أخرجوا من آدم وشهدوا على أنفسهم وقالوا بلى لما قال الله لهم ألست بربكم. فهذا قول اعتمد فيه على حديثين ولكن الحديثين فيهما مقال. فيقول إن حديث ابن عباس الذي تقدم وحديث عبد الله بن عمر لم يخرجهما أهل الصحيح، وإنما أخرجهما الحاكم، والحاكم رحمه الله يتساهل في تخريج الأحاديث فلا يعتمد تصحيحه إذا انفرد به. لذلك لعل الآية عامة في أنها أخذت العهود من بني آدم من كل آدمي أخرج، وأن تلك العهود هي إما المعرفة وإما الفطرة، إما المعرفة التي ركزت في قلوبهم حيث يعرفون أنهم مخلوقون، وإما الفطرة التي فطر الناس عليها، يعني زال في فطرتهم ميلا ومعرفة، وهو ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة.
وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن، الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته، الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله، الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي